بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين، وبسندكم المتصل إلى الإمام مالك بن أنس كتابه الموطأ رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سائر المسلمين والصالحين أجمعين، إلى أن قال: باب ما جاء في السواك. وفي إليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب أن يمس منه، وعليكم بالسواك. وإليه قال: حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وإليه قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعة الغراء، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على مبينها عبده خير الورى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار بمسارهم وانتهج بمنهاجهم وجرى بمجراهم خير مجرى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من شرفهم الله وفضلهم على من سواهم طرا، وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى هذه الأحاديث فيما جاء في السواك الذي هو دلك الأسنان وما حواليها بشيء خشن، فيقال للآلة التي يدلك بها سواك، ويقال لفعل الدلك سواك، فالفعل يطلق عليه والآلة يطلق عليها اسم السواك، والسوك يأتي بمعنى الدلك ويأتي بمعنى التمايل كما يقولون في الإبل حضرة سواكا يعني متمايلة. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، هكذا حدث عنه سيد المرسلين المقرب صلى الله عليه وسلم، فأفضله من عود الأراك، وهو الذي أرشد إليه عليه الصلاة والسلام. ثم من أي عود من أعواد الأشجار الطيبة كمثل الزيتون إلا الريحان فلا يستاك به، ويقال إنه يورث الجذام، ولكن ذوات الروائح الطيبة من نخيل وزيتون ونحوها يستاك به. ثم كل خشن ما عدا إصبعه الخشنة فلا يصح استياك به لأنها جزء منه، على المعتمد عند الشافعية. السواك تطيب لمجرى الذكر. طيبوا مجاري الذكر بالسواك، يتضاعف به ثواب الصلاة ما يتضاعف به ثواب الوضوء. وفي الخبر ركعتان بسواك خير من 70 ركعة بغير سواك، فهو سنة من السنن باتفاق أهل العلم، ليس بواجب وفرد وليس بمباح، ولكنه مستحب وسنة في مختلف الأحوال. ويروى ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أضراسي، وفي أي حال وفي أي وقت استاك المسلم بالنية أثيب على ذلك، لأنه يطهر مجاري الذكر ويتهيأ للمناجاة والعبادة بتطيب الفم. وذكر لنا حديث الجمعة وأن النبي ندب إلى السواك خصوصا يوم الجمعة حتى يذكر القول بوجوبه في يوم الجمعة، والذي عليه جماهير العلم أنه سنة في الجمعة وفي غير الجمعة. فأما في الأوقات فإن له أوقات وأحوال يتأكد استحبابه فيها، وهي عند الوضوء كما جاء بهذا الحديث في أبواب الطهارة والوضوء باتفاق، وعند الصلاة عند الجمهور كذلك خلاف للحنفية، فاستحب السواك عند الوضوء لا عند الصلاة. وأول الأحاديث الواردة في الاستياك للصلاة بأن المراد بها الوضوء للصلاة، وكان في ذلك أيضا تكلف في تأويل الأحاديث الكثيرة المتعددة. وكذلك عند النوم وعند الاستيقاظ من النوم، وكذلك يروى في الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك في الأسحار، لأن وقت المناجاة وقت الدعاء. وكذلك عند دخول البيت، وقالت أم المؤمنين إذا دخل علي ابتدأ بالسواك صلى الله عليه وسلم. فهذه مواطن يتأكد فيها السواك، عند الاستيقاظ من النوم كذلك، وعند تغير الفم، وعند الشافعية يكره للصائم بعد الزوال، ولا يكره عند غيرهم من الأئمة لا قبل الزوال ولا بعد الزوال. وأخذوا بأن السواك يبعد رائحة الخلوف من فم الصائم، وأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وفي الاختيار للإمام النووي عدم الكراهة للسواك في للصائم بعد الزوال. وهكذا في الأمر سعى، والسواك كان مما جعله الصحابة من السنن التي هيأت لهم فتح مصر والدخول إليها عندما أبطل الفتح عليهم، وتشاوروا وتذاكروا ما سبب الفتح. وقال بعض الصحابة إني أرى الجيش مقصرا في استعمال السواك، فأمرهم الأمير أن يعتنوا بالسواك، وأخذوا من شجر الأراك وأخذوا يدلكون أسنانهم، ف قذف الله الرعب في قلوب الكفار وفتح عليهم. ومن أعظم فوائده ما ذكر أهل العلم أن الله يذكر صاحبه الذي يكثر استعماله الشهادة عند الموت، يا الله بحسن الخاتمة، فيذكر بها فيموت على لا إله إلا الله، وتكون آخر كلامه ببركة استعمال السواك. وهكذا روي بعض الصالحين وقد توفي وكان مشغولا بأداء السنن والانتباه منها، ومنها السواك يعده عند النوم وعند القيام من النوم. فلما دفي رؤيا ما فعل الله بي، قال إن الله لطف بي، فما شعرت بالموت وظننت كأني نايم. وأرى ابن من ملائكة وأرى أشياء. ثم لما أنزلون القبر ودفنوني رد الله الروح إلى جسدي، فظننت أني قمت من النوم. قال فأخذت أبحث عن السواك، وقد أقبل الملكان للسؤال، وأقول الحمد لله حين بعدما مات وليه النشور. فقال أحد الملكين لصاحبه إن صاحبك قد لقن حجته، لسجب تقول له الحمد لله حين بعدما مات وليه النشور. الملك ماذا تبحث عنه؟ قال قلت أبحث عن السواك. قالوا أين السواك؟ قالوا عند فراشي، أنا أضع عند الفراش عند النوم. قالوا أنت في فراشك الآن وأنت في القبر، ما شعر بالموت من لطف الله به، ولقوا حجته وقالوا هنيئا لك، وقال بشروني وذهبوا، ما شي مسألة ولا عذاب، قد لقوا حجته. الحمد لله أحيانا بعدما أماتنا وليه النشور، إيمان بالله واتباع لسنة محمد بن عبد الله، بيسألون عن ربه وعن نبيه وقدر الجواب معهم لا إله إلا الله. فمن أعظم فوائده أن الله يلقن صاحبه ذكر لا إله إلا الله عند الموت. وكان كثير من الصالحين العارفين يقول أن الذي يستعمل التنباك هذا التدين ينسى الشهادة عند الموت، بعكس فائدة السواك. الله لا إله إلا الله. وأورد لنا في حديث الجمعة، قال في جمعتين، وقد تقدم معنا أن مضر يضمون الميم يقولون جمعة، فيه جاءت عامة القراءة إذا يتم يوم الجمعة دي. وأن بعض قبائل العرب يفتحون يقولون جمعة، وأن منهم من يسكن يقول جمعة، وبعضهم يطلق الجمعة بالسكون على الأسبوع، يقول الجمعة يعني الأسبوع. يقول قال في جمعتين من الجمع، أي في خطبتي إسلام الجمعة، يا معشر المسلمين، والمعشر الطائفة من الشيء، الطائفة من شيء، قال له معشر، فالطائفة من الشباب معشر شباب، الطائفة من الشيوخ معشر الشيوخ، الطائفة من الأيام، وهكذا. يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا، فهو عيد المؤمنين، كل جمعة لهم عيد، وأهل الصدق مع الله والحضور مع الله كل يوم لهم عيد، ويوم الجمعة مخصوص خير يوم طلعت عليه شمس يوم الجمعة. قال إن هذا يوم عيد، إن هذا يوم جعله الله عيدا، فاغتسلوا، فيسن الاغتسال يوم الجمعة كما يسن في يوم العيد، إلا أنه في الجمعة مخصوص بحاضرها عند جمهور العلماء، وفي العيد أي وقت، ولو لم يحضر صلاة العيد، ويستمر للعيد إلى الغروب. أما غسل الجمعة فبالياس من إدراك الجمعة ينقضي وقت الغسل، ينقضي وقت غسل الجمعة بالياس من إدراك الجمعة. كذلك وقت دخول الغسل فهو في يوم العيد من نصف الليل، وذلك أنه كان يأتي إلى العيد معه صلى الله عليه وسلم من عوالي المدينة والقرى حواليها قوم ما يمكنهم حضور العيد إلا أن يخرجوا آخر الليل من بجارهم، فكانوا يغتسلون ثم يخرجون ليصلوا عنده الفجر أو بعد مع الإشراق وقت خروجه صلى الله عليه وسلم للعيد، فيشهدون معه العيد. وخلاف الجمعة فإن المعتمد أنه لا يدخل وقت غسل الجمعة إلا بطلوع الفجر، وقيل من نصف الليل كالعيد، كذلك خروج وقت الغسل بالنسبة للعيد يستمر إلى الغروب. بالنسبة للجمعة إذا أيس من إدراك الجمعة خرج وقت غسل الجمعة فهو أيضا سنة الغسل والسواك واستعمال الطيب كما ذكرنا. ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه يعني، فينبغي له أن يحرص على ذلك ويستعمل هذا الطيب. وقد كان صلى الله عليه وسلم مع طيب رائحته كثير الاستعمال للطيب تشريعا لأمته، وجاء في الخبر أنه كان يعرف خروجه إلى الصلاة برائحة الطيب، كما أنه عدد إذا مر بطريق عرف من طيبه أنه قد مر فيه. ثم يقول ومن كان عنده طيب فلا يضر أن يمس منه، وعليكم بالسواك، الزموا السواك. فهذا الأمر بالسواك فهو مستحب متأكد في أحوال مخصوصة، بل وعند وفاته صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إلى سواك كان يحمله عبد الرحمن بن أبي بكر، فقال فأدركت سيدة عائشة من تحديق نظري فسكنه يريد، قالت تريد السواك؟ قال أشار برأسي نعم، فأخذته يلنته وساكته به، فهو مما ينبغي أن يحضر عند الاحتضار للميت، وإن احتاج إلى تقطير ماء فيقطر فمه بالسواك. قال وعليكم بالسواك الذي هو مطهرة للفم مرضاة للرب، فهو المستحب المندوب عند عامة العلماء، حتى قال الإمام النووي أن فيه إجماع من يعتز برأي من العلماء على استحباب السواك، لولا أن أشك على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال الشافعي لو كان واجب أمرهم به شق عليهم ولم يشكوا، لكن لأنه غير واجب فلم يأمرهم أمر إيجاب الذي هو الأصل في الأمر، ولكن أمرهم أمر استحباب وسنة. وهكذا يذكر عن إسحاق من وعد آخر يذكر عنهم وجوب السواك ولكن لم يصح عنهم داود الظاهري، والمعلوم من مذهب أنه ليس بواجب السواك، وكذلك ما يذكر عن إسحاق ولا يصح أنهم قالوا بوجوبه ولكن لا يصح ذلك، ويحرم أن يستاك بسواك الغير بغير إذنه أو بسواك مغصوب، ويكون مكروها عند الشافعية للصائم بعد الزوال، ويكون مندوبا في كل حال، ويكون واجبا لمن نذره أو كان في فمه نجاسة لا تزول إلا بالسواك، فيجب عليه استعمال السواك فيصير واجبا لإزالة النجاسة التي لا تزول إلا بالسواك، ولمن نذر السواك يصير بالنذر واجبا عليه. نعم، وهذه الأحكام التي تتعلق بالسواك. وفي قول لولا أن أشق على أمتي نص صريح أن الأمر ليس للوجوب، لأمرتم أي أمر وجوب بالسواك سواء من إشفاقه على أمته ورفقه بهم وحرصه على التخفيف عنهم، والمرأة لولا أن أشق على أمتي أي أكلفهم ما يشق عليهم. وفي الحديث إشارة إلى أن الله فوضه في إيجاب الأمر، وفي نجبه فيقول لولا أن يقول أمرتم أي أمر وجوب فالأمر له أن يوجب على الأمة ما شاء بأمر ربه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويتأكد أيضا لدخول المسجد ولقراءة القرآن الكريم ولنحو الصلاة مثل سجدة التلاوة إذا كان خارج الصلاة. والأثر الثالث الذي ذكره الإمام مالك عن أبي هريرة أنه قال لولا أن يشق على أمتي لأمرهم بالسواك مع كل وضوء، وعلمت تخصيص الحنفية للسواك عند الوضوء، وقالوا إنه ربما يدمي الفم وقت الصلاة والفم والدم نجس، ولأنه يبقى عليه البزاق ويبزق إلى القبلة إلى غير ذلك من اجتهادهم. لولا أن يشق على أمتي لأمرهم بالسواق مع كل وضوء. فهكذا يستحب الاستياك لإذهاب رائحة الفم ولترطيبه ولإزالة صفرة الأسنان ولئلا يؤذي المؤمن المؤمن. وعند دخول المسجد كما أشرنا خذ زينتكم عند كل مسجد يقول سبحانه وتعالى. لولا أن يشق على أمتي لأمرهم بالسواك صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. وجاء في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة قالت حينما سئلت بأي شيء يبدأ صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك صلى الله عليه وسلم. وكذلك عقب أكل ما له رائحة كريهة وعند تغير الفم مطلقا ما بعطش أو جوع أو سكوت أو إلى غير ذلك أو عند اصفرار الأسنان فهو مستحب في كل حال. فأفضله الأراك باتفاق ما فيه من طيب وريح وفيه مناسبة للقضاء على مكروبات الأسنان والجراثيم فيه. ويأتي بعد الأراك في الأفضلية جريد النخل كما يقول المالكية والشافعية والحنابلة لأنه آخر سواك استاك برسول صلى الله عليه وسلم كان من عود النخل. وثم الزيتون لما جاء في الخبر نعم السواك الزيتون من شجرة مباركة تطيب الفم وتذيب الحفر وهو سواكي وسواك الأنبياء قبلي. ثم كل ذي رائحة طيبة غير الريحان صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله. ويستاك بقضبان الأشجار الناعمة التي لا تضر ولها رائحة طيبة تزيل القلح. وهكذا عند الأئمة الثلاثة الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة يقولون يكره بكل ذي رائحة ذاكية ولم يقيدوه بالضرر ومثلوا له بالريحان والرمان وكرهوه بذلك. وكذلك الاستياك بعود يدمي مثل الطرفة والآس يحدث ضرر أو مرض مثل الريحان هذا كله يكره به الاستياك سواء. والمستحب أن يكون متوسط في غلظ الخنصر خال من العقد لا رطب يلتوي ولا يابس يجرح اللثة. فأفضل عند الشافعية اليابس المندى بالماء. وهكذا يقول الحنفية والشافعية استعمال أي مزيل للقلح وللصفرة ولرائحة الأسنان فإنه يكون من السواك المستحب ويستعمل مثل العشنان وغيره. وقال المالكية والحنابلة لو استعمل العشنان ونحوه وغسول بلا أعواد لم يحصل أصل سنة السواك. كذلك سمعت الاستياك بالإصبع إن كانت إصبعه نفسه فعند الشافعية لا تجزئ. ويقول بعض الأئمة أنه يجزي ولو إصبع نفسه. ويقول إن لم يجد غيرها كما يقول الحنفية فتجزي وإلا لم تجزي. والأولى أن يمسك السواك بيده اليمنى ويضع البنصر والوسطى والسبابة في أعلاه والخنصر والإبهام في أسفله فيحمله هكذا فيجعل من فوق البنصر والوسطى والسبابة ومن تحته الخنصر والإبهام. ثم يستاك في الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر ويكون عرضا في الأسنان وطولا في اللسان وجاء عنه صلى الله عليه وسلم دلك الحنك وهذا في غير وقت الصلاة وتتبعه صلى الله عليه وسلم إلى أقصى الحنك واللثه لأجل تمام التنظيف. ومما ينبغي أن يعتني بغسل السواك بعد كل ما عدا ما يستعمله يغسله ليخلص ما على قبيه. وهكذا قالت السيدة عائشة كان صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك ليغسله. قالت فكنت أبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه ويحافظ عليه بعيدا عما يقدره وعما يوصل إليه شيئا من الوسخ. وهكذا تأتينا السنن والمحافظة عليها ثبات على قويم السنن وقربة من صاحب السنة صلى الله عليه وسلم. فالعاملون بسنته هم الأولى برؤيته والأولى بمرافقته في الآخرة صلى الله عليه وسلم. رزقنا الله حسن متابعته وعققنا بحقائق محبته في لطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة